بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 83 بعد 300 وفي تفسير قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا وذلك بعد 300 سنين بعد 300 سنة وتسع سنين. ولهذا تساءلوا بينهم كم لبثتم أي كم رقدتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار واستيقاظهم كان في آخر نهار. ولهذا استدركوا فقالوا أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أي الله أعلم بأمركم وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب فقالوا فبعثوا أحدكم بورقكم أي فضتكم هذه وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها وبقي منها فلهذا قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة أي مدينتكم التي خرجتم منها والألف واللام للعهد فلينظر أيها أزكى طعاما أي أطيب طعاما كقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقوله قد أفلح من تزكى ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره وقيل أكثر طعاما ومنه زكى الزرع إذا كثر. قال الشاعر قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ولا السبع أزكى من ثلاث وأطيب. والصحيح الأول لأن
الصحيح الأول يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد والصحيح الأول في هذه الآية أزكى يعني الحلال الأطيب. قال شيخنا يعني الحلال وليس الأكثر وهذا من حكمة الله تعالى لما أحسوا بالجوع وجدوا المدينة تغيرت وتغيرت البلاد ومن عليها. نعم
لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء كان قليلا أو كثيرا.
نعم.
وقوله وليتلطف أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه يقولون وليتخفى كل ما يقدر عليه ولا يشعرن أن يعلمن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي إن علموا بمكانكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يعنون أصحاب دقيانوس يخافون منهم أن يطلعوا على مكانهم فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتوا وإن واتوهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال ولن تفلحوا إذا أبدا. قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يقول تعالى وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة. وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد.
وهذا قول الفلاسفة، قال شيخنا حفظه الله وسدده، هذا قول الفلاسفة وهو كفر بالإجماع. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والآية الثانية: وكل الآيات في إثبات البعث فيها القسم، قل بلى وربي لتبعثن، وهذه في سورة التغاب. وفي سورة يونس قال الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، يعني البعث، قل إي وربي، وهذا قسم. والثالث موطن الثالث في سورة سبأ، قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فهذه الآيات الثلاث فيها إثبات البعث. وممن أنكر البعث أبو علي ابن سينا الملقب بطبيب العرب، وسميت باسمه مدارس مع الأسف، وهو المعلم الثالث للفلاسفة والمعلم الأول أرسطو ثم الفارابي، والذي فتح لهم الباب يعني في إنكار البعث وفي هذا الضلال الذي وقعوا فيه هم الجهمية، وهي فرقة تنتسب للإسلام. أتكفرهم 500 عام كما قال ابن القيم في نيته، وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. أجمع العلماء على كفر الجهمية. وحينما نقول أجمع العلماء على كفر الطائفة الفلانية، ليس معناه أن كل من انتسب لهذه الطائفة بعينه فهو كافر، لا، هذا يرجع فيه إلى العلماء، ولابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ففرق بين الحكم على الحكم العام والحكم العيني والخاص، وانتبهوا لهذا. فالجهم صفوان فتح الباب للفلاسفة أن يقولوا ما قالوا في إنكار البعث وغيره. فالجهم قال: إذا بلي الأجساد إذا بليت لا تبعث. الجهم بن صفوان يقول: الجسد إذا بلي يعني صار ترابا لا يبعث. إذن ما الذي يبعث؟ يقول: يبعث جسد آخر، يبعث جسد آخر غير الجسد الذي كان في الدنيا. ومعلوم أن جميع الأجساد تبلى إلا أجساد الأنبياء، كل الأجساد تبلى إلا عجب الذنب والذي يسمى العصعص، وهي آخر عظمة في العمود الفقري. فهذا يدل على غبائه، غبي جدا، حقير الجهم، حقير. وهكذا كل أهل البدع سفلة أغبياء، لأن على مقتضى قول الجهم هل هذا من العدل من الله أم من الظلم؟ ظلم. فهذا فيه نسبة الظلم إلى الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف هذا الجسد يزني ويعذب جسد آخر؟ هل هذا عدل؟ وعلى ففر من شيء فوقع فيه ما هو أفضح وأفحش منه. وهكذا أهل البدع نسأل الله العافية يتقلبون من بدعة إلى بدعة. كانوا يذكرون الله جل وعلا جماعة بدعة ربما تكون خفيفة، فوجدناهم يقاتلوننا يوم النهروان، قاتلوا الصحابة، قاتلوا أوعية العلم وحملت الوحي. ولذلك السلف حذروا من ذلك: إياك والبدعة فإنها تعود كبارا، أو كما قال أحد السلف: البدع تبدو صغيرة ثم تعود كبارا، تكبر شيئا فشيئا. قد تكون في الأول متردد، لا تدري، قد يكون فعلي خطأ، عندك تردد، ثم بعد ذلك لما ترى المشجعين والمصفقين وترى من ينصرك على هذه البدعة ويقولون الشيخ فلان الشيخ فلان حينما نسأل من الشيخ فلان لا يعرف له شيخ ولا يعرف له علم ولا يعرف له دراسة، ولكن أصبح شيخ وخلاص شيخ. ومن الشيخ إلى المجاهد الذي يقتل الناس ويقيم الحدود. طب سلفي، سلفي ما معنى سلفي؟ إلا رجل تعلم ودرس العلم ويعمل به ويدعو الناس إليه، هذا السلفي ببساطة جدا. لكن يقود الناس إلى دماء وإلى أشلاء وإلى أموال وإلى سجون ونقول ما زال سلفي؟ كيف ما زال سلفي؟ هذا غلط. سلفي رجل يقف عند الدليل عند النص في حال صوابه وحال خطئه، حتى إذا أخطأ الحمد لله يرجع ليس معصوما، ويعلم من نفسه أنه ليس معصوما يرجع بسرعة. خصوصا فيما يخص الناس ويخص الدعوة، الدعوة والأمور العامة، إذا كان الإنسان كما قال العلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره يقولون إذا كنت تغير المنكر وهذا التغيير يجر إلى تعذيب أهلك أهلك ونحو ذلك، حينئذ هذا محل نظر عند العلماء. إذا كان ضرر حيقع على أهلك وزوجك وولدك هذا محل نظر عند أهل العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فهذا الخبيث الجهم بن صفوان قال إن الأجساد التي تبعث يوم القيامة غير الأجساد التي كانت في الدنيا، ولازم قوله أنه نسبة الظلم إلى الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ففتح الباب للفلاسفة إلى أن يقولوا أن الأجساد لا تبعث وأن الأرواح هي التي تنعم أو تعذب، وهذا باطل والعياذ بالله. ولذلك لأن يبقى الإنسان كما قال السلف، لأن يبقى الإنسان في المعصية خير من أن يخرج من المعصية إلى البدعة. ها؟ قد تخرج الشخص من الزنا وشرب الخمر والكبيرة فتوقعه في قول الخوارج، أيهما أفضل؟ تتركه كما هو ولا توقعه في قول الخوارج أفضل؟ تتركه كما هو أفضل، لأنه يعني التوبة إليه أقرب العاصي، لأنه يعلم أنه مخطئ. أما الخارج هذا الذي يقتل ويسيل الدماء ويريق الدماء، هذا خطير، يظن أنه على الحق، بل يظن أنه شيخ الإسلام، يظن أنه شيخ الإسلام. نعم.
وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس، وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها.
نعم، لأن 309 سنوات أنت الآن ربما تسافر إلى بلدك وترجع بعد سنة تجد تتغير الأشياء في المسجد، الحمد لله يعني إن شاء الله إلى الأفضل. فكيف 309 سنين يتغير الناس، تغير الزمان، تغير المدينة، وتغيرت العملة، فذهب يشتري بالعملة فأخذت وجدت كنز قديم هذا منذ قرون. نعم.
كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله. فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحدا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها. فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم. ويقول: والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة.
سبحان الله، لأنه ظن أنه نام يوما أو بعض يوم. نعم.
ثم قال: إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها فدفعها إلى جاره وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون لعل هذا قد وجد كنزا فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة لعله وجدها من كنز ومن أنت فجعل يقول
هكذا ومن أنت الشعب ولو ممن أنت الشعب ومن أنت نعم في نسخة وممن أنت نعم
فجعل يقول أنا من أهل هذه المدينة وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى
ولي هذا شيء عجيب يقول هم يعرفون دقيانوس من 300 سنة من 3 قرون ويقول أمس كان هنا دقيانوس نعم فأظن أنه مجنون فحملوه إلى ولي أمرهم نعم
فحملوه إلى ولي أمرهم فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف متولي البلد وأهلها حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه وأخفى الله عليهم خبره ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلما فيما قيل واسمه تيدوسيس ففرحوا به وآنسوه الكلام ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل فالله أعلم. قال قتادة غزى ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقال قائل هذه عظام أهل الكهف فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من أكثر من 300
يعني بلغني من أحد الإخوة ولعل هذا الكلام يصل إلى هذه البلدان في ألمانيا أنت اللي قلت يا إسماعيل أن الناس يفعلون وشما على أيديهم أو على ذراعهم يكتبون فيه أسماء أصحاب الكهف وهذا لا يجوز أبدا فالوشم في شريعة الله محرم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة المغيرات خلق الله فلا يجوز أبدا الوشم حتى في الإسلام لا يجوز أبدا فضلا عن كون هذا الوشم فيه كذب لأن أصحاب الكهف لا يعلم أسماءهم إلا الله سبحانه وتعالى لا أحد يعلم أسماءهم الآن وأيضا قد يكون فيه نوع من التبرك بهذه الأسماء لأنهم كانت لهم كرامات وولاية قد يفعلها بعض المسلمين تبركا بأسمائهم وهذا لا يجوز أبدا هذا محرم فينتبه لهذا ويحذر من هذا وإذا كان الإنسان غير مسلم وأسلم وبه وشم في يده أو رجله كما يسأل بعض الإخوة هنا إن استطاع أن يزيله فيتعين عليه إزالته إن كان يستطيع أن يزيل هذا الوشم المحرم فإنه يتعين عليه يجب عليه أن يزيله إلا أن يلحق به ضرر فإنه لا ضرر ولا ضرار ولا الحمد لله يوجد عمليات يعني الأطباء يستطيعون إزالة هذا الوشم بدون ضرر أشد إن شاء الله نعم
فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة رواه ابن جرير وقوله وكذلك عثرنا عليهم أي كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم أي في أمر القيامة فمن مثبت لها ومن منكر فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم أي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين أحدهما أنهم المسلمون منهم
وهذا يبقى مشكلا لأنه في قبل ذلك ذكر أن هذا الملك كان مسلما فكل من يتخذون على قبرهم مسجدا هذا لا يجوز في شريعتنا وهذا أمر العقيدة لا يجوز في كل الشرائع نعم نعم
والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين
قال شيخنا سلمه الله: لا شك أنهم لو كانوا مسلمين فهم عصاة، وإن كانوا كفارا فلا إشكال. انتهى كلامه. يعني الإشكال يبقى لو كانوا مسلمين لماذا يفعلون هذا ويبنون على القبور مساجد، وهذا محرم في جميع الشرائع. المسائل العقيدة والتوحيد ليس فيها اختلاف، أما الشرائع العملية قد يكون فيها اختلاف. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وطريقا في الأحكام العملية. في شريعة نوح، في شريعة آدم مثلا، كان الولد يجوز له أن ينكح ويتزوج أخته التي لم تكن معه في بطن واحدة، وكانت حواء تلد في كل بطن اثنين، فالتي لم تنزل معه في بطن واحدة يجوز أن ينكحها. ثم جاءت شريعتنا فحرمت نكاح الأخت: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال سبحانه: وأخواتكم. بل الأخت من الرضاعة، ليس من النسب فقط، وإن من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهكذا. أما مسائل العقيدة والتوحيد فهذه لا تختلف، باقية من شريعة إلى شريعة ثابتة. نعم نعم نعم. ماذا فيه؟ بناء المسائل على القبور محرم. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو كان القبر بني أولا ثم بني المسجد يهدم المسجد، لأن هذا قبر والحق للقبر. وإن كان المسجد بني أولا ثم أدخل فيه قبر فإن القبر ينبش، فإن كانت الجثة موجودة تودع في مقابر المسلمين العامة، وإن كانت غير موجودة فيهدم القبر. وهذا من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات وجود هذه المقابر وإدخالها المساجد ورفعها عن الأرض أكثر من شبر. فلا يجوز رفع القبر عن الأرض إلا أن يسلم بمقدار شبر واحد، وما رفع المقابر عن الأرض هذا محرم، وإدخالها المساجد أفحش وأفحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعاني سكرات الموت وقد وضع عصابة على عينيه، فكلما أفاق رفع العصابة عن عينه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها كما دوس في صحيحه: يحذر ما صنعوا. وبعض الناس من الصوفية والمعروف بأنهم قورية يقول عن أهل السنة إنهم أغبياء لا يفهمون. ليس المقصود باتخاذ القبور مساء التبرك بالقبور أنك تقبل القبر الجدار، ليس هو هذا. ويبدأ يتكلم كلاما فلسفيا لا قيمة له حتى عند الصبيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز أبدا إدخال القبور المساجد، وهذا من أعظم المنكرات. ولا يحتج بقبر النبي عليه السلام وأنه في المسجد، وهذه أعظم شبهات الصوفية والقبورية. وكون قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد هذا أنكره السلف وأنكره العلماء في زماننا وفي غير زماننا. ولما وسع عمر رضي الله عنه المسجد، وسع الخلفاء من بعده، وسعوا من جميع الجهات إلا من جهة القبر. ثم جاء من هو الوليد ولا عبد الملك؟ ها؟ عبد الملك بن مروان عفى الله، ولا الوليد؟ لعله الوليد الله أعلم ابن عبد الملك. فوسع أدخل القبر في المسجد، ولكن ولله الحمد والمنة لا يمكن أن يكون القبر في قبلة الناس. القيم رحمه الله قال في نيته: وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني لا يكون قبلة للناس أبدا، وهو الواقع الآن. ولكن لا شك أن وجوده في المسجد خطأ، ليس بصحيح، وينكره علماؤنا ومشايخنا. وأما الصلاة في المسجد النبوي فإنها جائزة، إنها جائزة وصحيحة، ولا يشكك المسلمون فيها أبدا، وأخطأ من شكك في ذلك. وما زال العلماء يصلون في المسجد مع وجود القبر، بل بعضهم ينكر أن القبر داخلة المسجد، وإنما له جدار خاص به يجعله خارج المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال ذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لا، فكيف يحتج بذلك ولو أنه تعارض قوله عليه الصلاة والسلام مع فعله؟ أيهما نقدم؟ نقدم ها القول، لأن الفعل قد تتطرق إليه الخصوصية بخلاف القول إنه عام. كيف وهو الذي نهى عن ذلك ولم يأمر بإدخال قبره المسجد؟ هو نهى عن ذلك، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه. وأما الحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فإنه حديث منكر، والصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فلا صح الاحتجاج بهذه الشبهة. وما يحتج به وذكر هذا الشيخ ناصر في كتابه العظيم، وكتاب جيد في هذا الباب جدا، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فذكر أدلة رحمه الله وغفر له الشيخ ناصر الألباني على حرمة اتخاذ القبور مساجد، وذكر الشبهات ومنها هذه الشبهة: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غلبوا على أمرهم، قيل هم الرؤساء والكفار، وقيل هم مسلمون، ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مسلمين فهم آثمون حتى ولو كانوا مسلمين. نعم نعم نعم، هذه لا تجوز، هذه محرمة. والحمد لله يوجد عندنا هنا مقابر شرعية ولله الحمد والمنة تحت الأرض. ويعني مما الشيء بالشيء يذكر، أمس كنا مع والد الأخ على، نسأل الله أن يرحمه وتجاوز عن سيئاته ونسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الرجل في الحقيقة ظهرت فيه يعني آيات من آيات الله، وتحاول هو وأبوه أن يعني يبنوا قبرا في مقابر كلها مرتفعة، فوقف لهم بعض الناس وقوفا شديدا، وكان قد أوصى على لما شعر أنه اقترب من الموت، شعر أوصى أباه أن ألا يدفن إلا في لحد، سواء في قريته أو في أي مكان فيه لحود شرعية. فجاء أبوه وأخذ يحفر القبر، وشاء الله أنه في حياته لم يستطع أن يبني قبرا شرعيا، وبعد موته بنى قبرا شرعيا ودفن في هذا القبر الشرعي. ونرجو أن يكون هو أبوه قد سن سنة حسنة لكل من بنى القبور في هذه الأماكن، حتى تكون يعني سنة إلى يوم القيامة. كل من يبني قبرا شرعيا في هذا المكان هو أبوه له مثل أجوره، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا فضل إحياء السنة. نعم، دخل الوقت الآن الشمس. ها نعم نعم.
قال رحمه الله: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها.
نعم.
قال تعالى: سيقولون ثلاثة.
لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم: ما هي الضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ولاة الأمور ومع غير ولاة الأمور؟ أو المعروف عن المنكر واجب من الواجبات، بل عده بعض العلماء الركن السادس كابن النحاس من أركان الإسلام، وهو من أسباب النجاة، وتركه من أسباب اللعن. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه لما مروان جعل الخطبة قبل الصلاة واجتهد في ذلك غفر الله له، فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: غيرتم والله. قال أبو سعيد: ذهب الذي تقول. قال: إن الذي أقول خير مما تقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. لكن جاء في رواية أنه مشى مع مروان يحدثه بينه وبينه، وعليه يحمل ذلك عند بعض العلماء، وبعضهم يقول النصيحة إذا وصل الإنسان شيء عن ولاة الأمور فإنها يلزم أن تكون سرا، أما إذا رأى من ولي الأمر منكرا فإنه يجوز له أن ينكر عليه في الحال، ينكر عليه في الحال بأدب جم واحترام لولي الأمر. وأيضا أبو سعيد لم يقم من المسجد ولم يفعل مظاهرة يهيج الناس على ولي الأمر، وإنما صلى أبو سعيد الخدري مع مروان مع أنه خالف السنة وجعل الخطبة قبل الصلاة. وأيضا صلى ابن مسعود خلف عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى، مع أن ابن مسعود كان يفتي الناس بأن القصر هو السنة في منى. فالإنكار يكون بأدب، لو أنك جالس مع وزير مثلا وأخطأ في شيء شرب الشمال، قل: يا سعادة الوزير بارك الله فيك وغفر الله لوالديك وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة، وافتح قلبه. يعني لو شربتم وتفضلتم بالشرب باليمين فإن هذا سنة نبيك عليه الصلاة والسلام كما فعل ابن عمر، ولا تقول هذه مداهنة وهذا تلاعب. لا، هذا ليس تلاعب، هذا منهج السلف. ابن عمر لما جاء وقت الصلاة في منى قال للحجاج: الصلاة. قال: الآن يا ابن عمر. قال: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كلمات معدودة، فأحرص على اتباع السنة، مع أن الحجاج غاصت يده في الدماء وغرقت يده في الدماء، مع ذلك نصح عبد الله بن عمر. فأهل السنة ولله الحمد نصحه، وليسوا خونة للولاة لا يجاملونهم، لا، وإنما ينصحون ولكن يعلمون أدب النصيحة. من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية، يعلمون أن الكلام في ولي الأمر عن منبر لو قلت الوزير الفلاني فعل كذا وكذا هذا خروج، كما أفتى ابن باز وابن عثيمين والفوزان وسائر العلماء والشيخ، لو قلت الوزير الفلاني فعل كذا وكذا من المنكرات لا يجوز أبدا، ولو كان مدير مدرسة لا يجوز أبدا. تريد نصيحة اذهب إليه وانصح، أديت ما عليك، إن قبل الحمد لله، إن لم يقبل فقد أديت ما عليك. كذلك رئيسك في العمل على المستوى العام أو المستوى الخاص لا يجوز الكلام فيهم أبدا على المنابر، ولكن هل معنى ذلك أن نسكت عن منكراتهم؟ ها؟ لا نسكت عن المنكر، ننكر المنكر فقط ولا نتعرض لشخص ولي الأمر، كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. تنكر المنكر، تقول هذا المنكر، وبعض الناس يبدأ يهيج الناس ويثير الناس ثورة وهو غبي سفيه لا يعرف الأدلة ولا يعرف كيف يزيل الشبهات. وكان الواجب عليه ماذا يفعل؟ يقيم الحجة ويذكر الأدلة من كتاب والسنة وفهم السلف لها ويزيل الشبهات. يعني مثلا حاكم أمر ببناء بنك ربوي، يبدأ يقول الحاكم فعل والربا كذا وهذا الحاكم يستحل ما حرم الله ويكفر الحاكم، ولم يذكر الناس دليلا على حرمة الربا. لا، الواجب في مثل هذا ذكر الأدلة على تحريم الربا والشبهات الواردة في ذلك، ولا يتكلم عن ولي الأمر كلمة واحدة. هذا منهج السلف، هذا المنهج المنضبط الذي يكون معه الأمن والأمان والسلامة والإسلام والعافية وعدم خراب الديار. هذه هي الطريقة الشرعية. وانظر إلى ابن مسعود في هذا عبد الله بن عمر في العراق، وابن مسعود في الكوفة يصلي لابن عقبة ابن أبي معيط وكان يشرب الخمر، وابن مسعود يصلي خلفه، ابن مسعود يصلي وراء من يشرب الخمر، وهو معلوم بالفقه أحد العبادة الثلاث، ابن عمر وابن مسعود وابن عباس. ومع ذلك يلتفت وليد بن عقبة بعد صلاة الفجر يقول أزيدكم ركعة، ما رأيكم نجعل الفجر ثلاث ركعات اليوم؟ ماذا قال ابن مسعود؟ ما زلنا في زيادة ما دمنا معك، والله الذي لو فعلها حاكم اليوم هم يكفرونه بلا هذا، لو فعلها ها كفروه، وعنده يقولون بدل شريعة الله. انت تقول التبديل اهو تبديل، عايز يخلي الصبح ثلاث ركعات. فهناك ناس ينتظرون اي غفلة للحاكم يكفر بها مباشرة، ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا ابن مسعود، هذا ابن مسعود شجاع، شجاع نعم، هو الذي جهر بالقرآن في مكة وضرب ضربا شديدا رضي الله عنه. ابن مسعود جهر بالقرآن، عنده خشوع، عنده خشوع في الصحيحين لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا ابن أم عبد اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، ففتح النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فغمزني رجل وقال فنظرت، فغمزني رجل فنظرت فإذا عيناه تذرفان دمعا، يعني رجل عنده خشوع ورجل عنده أمر معروف ونهى عن المنكر وهكذا. ولذلك يا إخوة ذكرنا فيما سبق وحينما نذكر كلام العلماء هذا كلام موزون بميزان الذهب دقيق جدا، حينما ذكرنا في الموقف المسلم من الفتن وزن الرايات المرفوعة في الفتن، لأن الرايات في الفتن كثيرة وكل يدعي وصلا بليلة، الرايات في الفتن كثيرة جدا، هذا يرفع راية إسلامية وهذا إسلامية وهذا إسلامية وهذا إسلامية، وكلهم قد يكون لا علاقة لهم بالإسلام، فلا بد من وزن هذه الرايات وزنها. يعني هل كنا نظن يوما أن رجلا سلفيا يقول هذا ليس ولي أمر ولا يوجد شيء اسمه ولي أمر؟ هذا أصل من أصول أهل السنة، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا أصل لا إشكال فيه أبدا، متفق عليه لا خلاف فيه. ولكن قيل قيل وما زال بعض الناس يجامله إلى اليوم، مجاملتك له غش وخداع، إنما حينما تنكر عليه هذه المحبة الصادقة، حينما تنكر علي حينما أقول هذا الكلام أنت تحبني، أما حينما تجاملني وتنمق كلامي وتجمل كلامي فهذا غش وخداع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخنا بارك الله فيك سائل من ليبيا يقول انه شارك اخا من سوريا في حفر الابار وقال له انا سارجع الى سوريا واخي ياتي بدل عني وانا لا اعرف اخوه امين او لا، ما حكم هذه الشركه وهل يلزم في الشركه معرفه تعالي الشريك؟ بارك الله فيكم وعلمين انها شركه العنان العنان. نعم، اذا اراد ان يدخل شخصا غيره لابد يستاذن الشريك، إذا رأى أن يدخل شخصا غيره لابد من استئذان الشريك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشريك أولى بالشفعة وليس الجار، الشريك أولى بالشفعة، إذا أراد أن يبيع شيئا أيضا يستأذن الشريك أن يشتري هو أولا، فإن لم يجد أحد إن لم يرى الشريك أنه يشتري هذه الأسهم يبيعها لغيره، لكن هو أولى بالشفعة. يقول أحسن الله عليكم شيخنا بارك فيكم، الصوفية يقولون إذا كان القبر في غير جهة القبلة عن اليمين أو الشمال لا، ما قال الرسول هذا، الرسول ما قال إذا كان القبر في المؤخرة يجوز وإذا كان في القبلة لا يجوز، أو على اليمين لا يجوز وعلى الشمال يجوز، أو فوق لا يجوز وتحت يجوز. الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فأي مكان داخل المسجد ولو في رحبة المسجد لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا، لا في المقدم ولا في المؤخرة، لا يجوز أبدا. هذا من أعظم المنكرات، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لتطهير المساجد من هذا، ولاة أمور المسلمين، إن هذا من أعظم المنكرات والعياذ بالله التي ينشأ عليها الصبيان ويتربوا عليها ويتبول التبرك بهذه القبور تلك الأضرحة والعياذ بالله. يعني هذا السؤال الأخير يقول أحسن الله عليكم شيخنا أمين، رجل طلق زوجته طلقة أولى فكيف يراجعها وهل يلزم مرور وقت معين إن أراد مراجعتها؟ لو طلقها الآن ثم جمعها بعد دقيقة فهي زوجته في الطلقة الأولى والثانية، إذا طلقها قال أنت طالق ثم جمعها في الحال فهي زوجته، فالجماع رجعة، ولكن يستحب عند الجمهور ليس واجبا، يستحب الإشهاد على الرجعة، يشهد اثنين عدول على الرجعة، عدلان رجلان يشهد رجلين عدلين على الرجعة استحبابا لا وجوبا، ولو أنه راجع بدون هذا يجوز طالما وأنها في العدة يعني قبل ثلاث حيضات، وفإن خرجت من عدة فإنها تعود إليه في الطلقة الأولى أو الثانية